ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فسيكون حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن بقية أنواع المعارف، لأننا في لقائنا الماضي كنا قد بدأنا في النكرة والمعرفة، ونبدأ باستعراض يسير بإذن الله تعالى لبعض أنواع هذه المعارف حتى نربط الدرس الماضي بهذا الدرس بإذن الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق، الكلام الأسماء إما معارف وإما نكرات، والنكرات هي عبارة عن شيء أو عن اسم شائع غير محدود بشيء معين، أما المعارف فهي تعين المقصود بها. فإذا المعرفة أعم وأكثر شيوعا، والمعرفة والنكرة أصل للمعرفة، النكرة أصل للمعرفة لأنها لا تحتاج إلا إلى شيء واحد وهو اللفظ نفسه، أما المعرفة فإنه يحتاج إلى شيء آخر غير اللفظ وهو ما فيه من التعريف، ما فيه من التعريف. فالنكرة لها دلالة، وهي أن تقبل الكلمة دخول المؤثرة للتعريف. فمثلا كلمة قلم أو كتاب أو بيت، هذه كلها ألفاظ النكرات، فإذا أدخلت عليها قبلتها، فتقول القلم، البيت، الكتاب، الثوب إلى آخره. فإذا كانت الكلمة غير قابلة لدخول فهي معرفة، إذا كانت الكلمة اسما وهو لا يقبل دخول عليه فهو معرفة. أنواع المعارف إما ضمير وإما علم وإما اسم إشارة وإما اسم موصول وإما معرف بأل وإما مضاف إلى واحد من هذه المعارف الخمسة. لنجرب على واحد من هذه الأنواع حتى نعرف النكرة من المعرفة. على سبيل المثال، الذي، هذا اسم موصول لا نستطيع أن ندخل عليه أل لأنه معرفة، لكن كلمة قلم نستطيع أن ندخل عليها أل لأنها نكرة. أعيد، لا نستطيع أن ندخل أل على الاسم المعرفة، ونستطيع أن ندخل أل على الاسم النكرة. فنقول كتاب الكتاب، لكن إذا كان عندنا ضمير، ما مثلا ضمير أنت، ما نستطيع أن نقول أنت، وأنا لا نستطيع أن نقول أنا، ومثلا عندنا اسم موصول الذي لا نستطيع أن نقول الذي بإدخال أل. فتبين من هذا أن أنواع المعارف هي ما لا يقبل دخول أل عليها، والنكرات هي ما يقبل دخول أل عليها وأل المؤثرة للتعريف. بعد هذا عندنا أنواع المعارف، المعارف إما ضمير وإما علم وإما الاسم المبهم، والمقصود بالاسم المبهم إما اسم الإشارة وإما الاسم الموصول. ثم بعد هذا المحلى بأل، يعني ما دخلت عليه أل لأنه انتقل من النكرات إلى المعارف، هو في أصله نكرة ككلمة كتاب، فإذا أدخلت عليها أل صارت معرفة. بعد هذا ما يضاف إلى واحد من هذه المعارف الخمسة، المضاف إلى الضمير، المضاف إلى العلم، المضاف إلى اسم الإشارة، المضاف إلى اسم الموصول، المضاف إلى المعرف بأل. بعد هذا ينقسم الضمير كما ذكرنا وكما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي إلى ضمير متكلم ومثاله أنا، ضمير مخاطب ومثاله أنت، ضمير غائب ومثاله هو. ثم بعد هذا يأتي الحديث عن الاسم المبهم، والاسم المبهم كما ذكرت قبل قليل ينقسم قسمين، إما الاسم الإشارة وإما الاسم الموصول. واسم الإشارة سبق أن تحدثنا عنه أيضا فلا نعيد الحديث فيه، لكنه إما إشارة إلى مفرد كهذا، وإما إشارة إلى مفردة يعني مؤنث كهذه، وإما إشارة إلى مثنى ويكون بالألف رفعا سواء كان لمذكر أو لمؤنث، فتقول هذان والمؤنث هاتان، وتشير إلى المثنى بنوعيه المذكر في حالتي النصب والجر فتقول فيه هذين، وتقول في المؤنث هاتين في حالتي النصب والجر. أما اسم الإشارة إلى المجموع فله لفظ واحد، له لفظ واحد وهو كلمة هؤلاء، ويشار بهؤلاء إلى جماعة الذكور وإلى جماعة الإناث. ويشترط النحويون ألا يشار باسم الإشارة هؤلاء إلا إلى عاقل. أما هذا فأنت تقول هذا الرجل وهذا الكتاب، تشير به إلى عاقل وإلى غير عاقل، وكذلك بقية أسماء الإشارة، كذلك بقية أسماء الإشارة. ثم يليها الاسم الموصول، والاسم الموصول هو النوع الثالث من أنواع المعارف، وقد سبق أن ذكرنا أنه قسمان، قسم منه يسمى بالاسم الموصول الخاص، والمقصود بالخاص أن للمفرد لفظ، وللمثنى لفظ، وللمذكر لفظ، وللمؤنث لفظ، وللجماعة لفظ، سواء أكانوا مذكرين أم مؤنثين. هذا اسم الموصول الخاص، نقول للمفرد الذي، وللمفردة التي، وللمثنى رفعا اللذان، المثنى المذكر، والمثنى المؤنث اللتان رفعا، والمثنى المؤنث عفوا المثنى المذكر نصبا وجرا اللذين، والمثنى المؤنث نصبا وجرا اللتين. أما جماعة الذكور فهو الذين، وأما جماعة الإناث فهو اللاتي أو اللائي. انتهينا من الأسماء الموصولة الخاصة. بعد هذا هناك أسماء موصولة مشتركة، يعني أن اللفظ الواحد يصلح للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وهو من، والغالب أن تكون للعقلاء، ما، والغالب أن تكون لغير العقلاء، أي، وهذه تصلح للعقلاء ولغيرهم، ذا، وهذه يشترط أن تتقدم عليها من أو ما الاستفهامية، الاستفهاميتان. وأيضا ثم بعد هذا ذو التي قلنا إنها خاصة بلغة طيء، ذو التي قلنا إنها خاصة بلغة طيء، وهذه تصلح للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد. بعد هذا كنا قد بدأنا في النوع الرابع من أنواع المعارف وهو العلم، وعرفناه فقلنا العلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، يعني ليس بحاجة إلى قرينة كبقية المعارف الأخرى. وهذا إذا قلنا يعين مسماه فهو يخرج النكرة، لأن النكرة لا تعين مسماها. حينما تقول جاء رجل، فكلمة رجل هذه تشمل كل هذا الجنس ولا يخص واحدا بعينه، لا يخص واحدا بعينه. لكن إذا أدخلت عليها ال صارت خاصة بشخص معهود بينك وبين المخاطب، تقول الرجل. وكذلك بقية أنواع المعارف تعين مسماها لكن بقرينة. فمثلا يقولون الضمير يعينه إما بواسطة التكلم كقولك أنا، أو المخاطب كقولك أنت، أو الغائب كقولك هو. وكذلك الاسم الموصول يعين مسماه بواسطة الصلة، وكذلك اسم الإشارة يعين مسماه بواسطة الإشارة إليه، وكذلك المعرف بأل يعين مسماه أيضا بواسطة دخول أل. أما العلم فإنه يعين مسماه مباشرة بدون حاجة إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة. العلم أمثلته محمد، صالح، جنيد، عبد الله، عبد الكريم، عبد الرحمن إلى آخره. هذه أمثلة العلم. وهذا هو المسمى بالعلم الشخصي. العلم الشخصي هو هذا النوع. ثم إن العلم إما مرتجل وإما منقول، والمرتجل هو الذي وضع من أول الأمر ليكون علما، يعني ليس منقولا من شيء آخر، كقولك مثلا يقولون أمثلته هذا قليلة جدا، مثلون له للمذكر بأدد، كلمة أدد هذا علم. يقولون هذا اللفظ لم يوضع لشيء قبله، لم يوضع شيء لشيء قبل أن يكون علما. أما وكذلك يمثلون له للمؤنث بكلمة سعاد، فيقولون هذه سعاد، وسعاد هذه لم توضع قبل أن تكون علما لتكون دالة على شيء آخر. أما الأعلام المنقولة فهي كثيرة وأنواعها متعددة، لأنه قد تنقل من اسم جنس، وقد تنقل يعني مثلا كلمة باب قد تسمي شخصا باب، أو جدار قد تسميه جدار، أو تسميه مثلا رجل، أو تسميه زيد، أو إلى آخره. هذا منقول. المنقول إما من مصدر وإما من اسم جنس. كلمة مصدر أو المنقول من مصدر مثل كلمة فضل، فضل يفضل فضلا. أما المنقول من اسم الفاعل مثلا مثل صالح، هو اسم فاعل من صلحة. أو المنقول من اسم المفعول مثل محمود، هو منقول من يعني من 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 كلمة حمد، عفوا حمد، هذه هي الأصل. واسم المفعول من الحمد هو محمود، فقد تسمي شخصا باسم المفعول، قد تسميه بالفعل الماضي مثل شمر، قد تسميه بالفعل المضارع مثل يقوم أو يزيد أو تغلب أو يشكر، قد تسميه أيضا بفعل الأمر مثل قم أو اجلس. هناك مدينة تسمى بقم مثلا، وقم أصلها فعل أمر. وعلى سبيل المثال لو سميت شخصا بإجلس لا مانع. ثم إنه أيضا قد ينقل من جملة، جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الفعلية سمعت عن العرب، الجملة غير فعلية لم تسمع عن العرب. هذا الجانب الأول من تقسيمات العلم. والتقسيم الثاني، كل هذا الكلام الذي ذكرناه من أول هذه المحاضرة سبق أن ذكرناه، وأما الجديد فهو يبدأ من الآن. الجديد يبدأ من الآن. العلم قسمان، هذا تقسيم آخر، وهذا ينظر فيه إلى لفظ العلم. لفظ العلم يقسم قسمين. القسم الأول أن يكون مفردا، يعني كلمة واحدة فقط. والقسم الثاني أن يكون مركبا، يعني يتكون من كلمتين أو أكثر من كلمتين. فأما الاسم المفرد فمثل جنيد أو صالح أو حسن أو محمد أو زيد أو عبيد أو عثمان أو سلطان إلى آخره، هذا علم مفرد، يعني مكون من لفظة واحدة فقط. والقسم الثاني من قسم العلم هو العلم المركب، والمركب يجتمع أكثر من لفظ، يجتمع أكثر من لفظ، قد يكون لفظان فقط وقد يكون أكثر من لفظين. وهذا المركب ينقسم ثلاثة أقسام. العلم المركب ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المركب الإسنادي، والمقصود بالمركب الإسنادي ما تكون من جملة كاملة، وقد تكون الجملة فعلية وقد تكون الجملة اسمية. ويمثلون للجملة الفعلية بتسميتهم لشخص شاعر في الجاهلية يسمونه تأبط شرا. تأبط هذا فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر، وشرا مفعول به، فهذه جملة كاملة. ومع ذلك هذا اسم لرجل في الجاهلية، اسم لرجل في الجاهلية. أما التسمية بالجملة الإسمية فلم يسمع عن العرب، لكن يمكن قياسا على الجواز في التسمية بالجملة الفعلية أن تسمي بالجملة الإسمية. مثلا شخص سمى ولده مثلا الكتاب جديد، الكتاب مبتدأ وجديد خبر. على سبيل المثال لو شخص سمى ابنه بهذا الاسم مجموعا، مجموع الكلمتين مبتدأ وخبر، هذا يكون قد سمى بجملة إسمية. سؤال، هل يجوز أن تسمي بالجملة الإسمية؟ الجواب لم يسمع من العرب، العرب لم يسمع منهم، لكنه قياسا على التسمية بالجملة الفعلية يجوز، يجوز التسمية بالجملة الإسمية. هذا هو النوع الأول من العلم المركب. النوع الثاني من العلم المركب هو المركب المزجي، المركب المزجي، وهو ما كان مكونا من كلمتين وقد مزجتا مع بعض، مزجت الكلمتان مع بعض. وهذا المركب المزجي مثاله كلمة بعلبك، هذا اسم لمدينة في لبنان، وحضرموت كذلك اسم لبلدة في اليمن، وكذلك معدي كرب هذا اسم لواحد من العصر الجاهلي وربما كان يعني أسلم فيما بعد والله أعلم. المهم أن هذه تسميات للعلم المركب تركيبا مزجيا، لكن العلم المركب تركيبا مزجيا في بعضه مختوم بكلمة وي وبعضه ليس مختوما بكلمة وي. الأمثلة التي ذكرتها غير مختومة بكلمة وي، المختوم بكلمة وي مثل سيبوي ونفطوي وخماروي، هذه كلها أعلام مركبة تركيبا مزجيا، تركيبا مزجيا. النوع الثالث وهو أكثر المركبات، النوع الثالث من العلم المركب هو أكثر ما يصير، وهو يسمونه مركب إضافي، يعني يتكون العلم من مضاف ومضاف إليه، يتكون العلم من مضاف ومضاف إليه. هذا كثير جدا، مثل عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد الرؤوف أو مثال أبو بكر أو مثال بالنسبة للنساء أم كلثوم، هذه كلها تسمى أعلاما مركبة تركيبا إضافيا، وهو أكثر الأعلام المركبة، ما يسمى بالعلم المركب تركيبا إضافيا. طيب، نكون بهذا انتهينا من التقسيم، تقسيم الثاني للعلم، وهو أنه ينقسم باعتبار لفظه أو بالنظر إلى لفظه قسمين، قسم مفرد وقسم مركب. النوع الثالث من الأعلام أو التقسيم الثالث للأعلام هو بحسب دلالته، يعني بحسب المعنى. العلم ينقسم بحسب معناه ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون لقبا، لقب، وإما أن يكون كنية، وإما أن يكون اسما. أعيد، إما أن يكون لقبا، وإما أن يكون كنية، وإما أن يكون اسما. فالاسم مثل محمد وصالح وزيد وعبيد، هذا اسم، وأما اللقب فهو ما يدل على رفعة المسمى أو على ضعته، يعني ما يدل على مدحه أو على ذمه، كقولهم زين العابدين، وكقولهم لو سموا شخصا بأبي الخبائث مثلا، أو سموا امرأة بأم الخبائث، هذا يجعلونه علما على الخمر مثلا، يقولون هي أم الخبائث. المهم أنه إذا دل على مدح المسمى هذا لقب، إذا دل على ذم المسمى هذا لقب أيضا، فيسمونه لقبا ويقولون هذا أبو الخيرات مثلا، أو صاحب الفضائل، أو زين العابدين، هذا مدح، أو يسمونه أبو الخبائث أو أم الخبائث، هذا يسمون أو يجعلونه هذا ذما، يجعلونه ذما. طيب، صار عندنا الاسم انتهى، والتمثيل له مثل محمد وصالح وزيد وعبيد، واللقب، اللقب هو ما دل على مدح أو ذم. ثم الأخير الكنية، والكنية تبارك الله في الجميع هي المبدوءة بلفظ أب أو أم، إذا بدأ العلم بلفظ أب فهو كنية، وإذا بدأ بلفظ أم فهو كنية أيضا، مثاله أبو بكر رضي الله عنه وأم كلثوم رضي الله عنها، ما دام بدأ بلفظ أب أو بلفظ أم فهو كنية، فهو كنية. وبهذا نكون أنهينا الحديث في باب العلم، وهو النوع الرابع من أنواع المعارف. صار الآن انتهينا من المعارف الضمير، وانتهينا أيضا من اسم الإشارة، وانتهينا من الاسم الموصول وانتهينا من العلم. انتهينا من العلم. نتحدث الآن في المعرف بأل. المعرف بأل أو المحلى بأل، المحلى بأل هو ما كان في الأصل نكرة، أصله نكرة ثم أدخلت عليه أل، حينئذ يكون معرفة بسبب دخول أل عليه، وإلا هو في الأصل نكرة. مثاله كلمة كتاب تدخل عليه أل فيصير الكتاب، قلم تدخل عليه أل فيصير القلم، وهكذا. بيت تدخل عليه أل يصير البيت، أرض تدخل عليها أل فتصير الأرض، وهكذا. أي كلمة كانت غير مقترنة بأل وهي نكرة، طبعا غير أنواع المعارف التي ذكرناها، ثم أدخلت عليها أل فإنها تتعرف بدخول أل عليها. لكن أل هذه يقسمونها أقساما: أل الداخلة أو المعرفة، المعرفة يقسمونها أقساما. النوع الأول من أل هذه هي المسماة بأل العهدية، أل العهدية. والعهد ثلاثة أنواع، العهد ثلاثة أنواع، لأنه إما عهد ذكري وإما عهد ذهني وإما عهد حضوري. أعيد: أل العهدية ثلاثة أقسام: إما أل العهدية الذكرية، وإما أل العهدية الذهنية، وإما أل العهدية الحضورية. ثم نبدأ بالتمثيل لها إن شاء الله. أما أل التي للعهد الذكري فالمقصود بها أن يكون هذا الذي دخلت عليه أل سبق أن ذكرناه قبل، مذكور في الكلام السابق. فمثلا قولك: قابلت رجلا، ثم تقول: فسلمت على الرجل. قابلت رجلا فسلمت على الرجل، هل تعرف من الرجل الذي سلمت عليه يا جنيد؟ الذي سبق ذكره. هذه أل الموجودة هنا يسمونها بأل التي للعهد الذكري لأنه مذكور قبل. واضح يا جنيد؟ طيب، هذه أولا. فإذا سبق له ذكر في الكلام السابق فهذه أل المذكورة فيه تسمى بأل التي للعهد الذكري، يستشهدون له بنحو قول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول الذي عصاه فرعون؟ الذي أرسل إليه، المذكور سابقا. فأل الموجودة فيه هي أل التي للعهد الذكري. أما النوع الثاني من أل العهدية فهي أل التي للعهد الذهني، والمقصود بالذهن أن يكون معلوما بينك وبين المخاطب، أن يكون معلوما بينك وبين المخاطب. فهي مثلا لو قلنا: جاء الأستاذ، جاء الأستاذ، أي أستاذ؟ الذي معهود بيني وبينك، هذا عهد في ذهني يعني في عقلي أنا وأنت. حينما أقول: جاء المدير، أي مدير؟ هل هو مدير ملعب رعاية الشباب مثلا؟ لا، مدير القناة، المقصود به مدير القناة هذه. حينما أقول وأنا في هذه القناة أقول: جاء المدير، فالمقصود به المسؤول عن هذه القناة وليس أي مدير. هذه يسمونها أل الموجودة فيه، أل التي للعهد الذهني. واضح؟ ثم بعد هذا عندنا أل التي يسمونها أل التي للعهد الحضوري، وهي ما كان الاسم الذي دخلت عليه، ما كان الاسم الذي دخلت عليه حاضرا، حاضرا، إما حاضرا زمنا وإما حاضرا مكانا. أما الحضور الزماني فنحو قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. أي يوم؟ هو يوم عرفة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، الذي نزلت فيه هذه الآية، نزلت فيه هذه الآية اليوم، يعني هذا اليوم الذي نحن فيه، هذا اليوم الذي نحن فيه. وكذلك لو قلت الغرفة مضيئة، تقصد بها هذه الغرفة، الغرفة مضيئة تقصد بها هذه الغرفة. والمقصود بأل هنا هي العهد الحضوري مكانا، الذي حاضر فيه نحن، المكان الذي نحن فيه، نحن نتحدث عن هذا المكان لا نتحدث عن غيره. هذا التقسيم الأول لأل، وهو أن تكون للعهد. والعهد ثلاثة أقسام، إما عهد ذكري، وإما عهد ذهني، وإما عهد حضوري. ننتقل بعده إلى التي للاستغراق. المقصود بالاستغراق أن يكون شاملا لكل ما بعده. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، يقولون ال الموجودة في الإنسان هذه تستغرق كل الناس، يعني تشمل الجميع، تشمل الجميع. والدليل على أنها شاملة للجميع أنك لو حذفت ال ووضعت كلمة كل مكانها لاستغرقته. قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لو قلت في غير القرآن: والعصر إن كل إنسان لفي خسر، يصح يستقيم الكلام ولا يستقيم؟ نعم يستقيم، لأن ال هنا بمعنى كل، فهي يسمونها ال الاستغراقية، ال الاستغراقية. أما النوع الأخير من أنواع ال فهي التي يقولون لتعريف الجنس، ككلمة رجل تدخل عليها ال فتعرفه فتقول الرجل. وقالوا: ومنه نحو قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. المقصود بأل هنا هي المعرفة للجنس، فهي تعرف الجنس الذي ذكر بعدها. الجنس المذكور بعدها هو جنس الماء المعروف، الماء المعروف. يقول: وجعلنا من الماء، من كل أنواع الماء، كل أنواع هذا الجنس، كل شيء حي، كل شيء حي. انتهينا من المعرف بأل، وهو النوع الخامس من أنواع المعارف. صرنا الآن انتهينا من أنواع المعارف، من الضمير، ومن اسم الإشارة، ومن الاسم الموصول، ومن العلم، ومن المعرف بأل. بقي الأخير، وهو أن تكون الكلمة نكرة في الأصل لكن تضيفها إلى شيء من هذه المعارف الخمسة. إذا كانت الكلمة نكرة في الأصل وجعلتها مضافة إلى واحد من الأشياء الخمسة هذه، إما مضافة إلى الضمير، وإما مضافة إلى اسم الإشارة، وإما مضافة إلى اسم الموصول، وإما مضافة إلى المعرف بأل، وإما مضافة إلى العلم، حينئذ تكون هذه الكلمة معرفة، ولا هي في الأصل نكرة، هي في الأصل نكرة. فحينما تضيفها إلى واحدة من هذه المعارف الخمسة تنتقل إلى باب المعرفة. على سبيل المثال من أراد، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله، ينسأ يعني يمد في أجله في عمره، من أراد أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. كلمة أجل وكلمة رزق وكلمة رحم، كل هذه نكرات، لكننا أضفناها إلى الضمير وهو الهاء. أجله، رزقه، رحمه، لما أدخلنا هذه الكلمات أو أضفنا هذه الكلمات الثلاث إلى الضمير وهو الهاء، والهاء من أنواع المعارف، انتقلت هذه النكرات إلى باب المعرفة. إذا تكون الكلمة في الأصل نكرة ثم نضيفها إلى معرفة، سواء كانت هذه المعرفة ضميرا أو غيره. على سبيل المثال أيضا كلمة كتاب، هذه نكرة، أضفها إلى نفسك يا شيخ ماذا تقول؟ كتابي، كتابي، اجعل اللاقط يا شيخ. كيف تعمل يا جنيد إذا أضفت كلمة كتاب إلى نفسك ماذا تقول؟
كتابي.
كتاب نكرة في الأصل، لما أضفتها إلى الضمير صارت معرفة، صارت معرفة. قلم كذلك، ثوب كذلك، تضيفها إلى نفسك أو تضيفها إلى أي إلى المخاطب مثلا، حينئذ أنت تنتقل من باب النكرة إلى باب المعرفة، من باب النكرة إلى باب المعرفة. هذا النوع الأول. اثنين، أن يكون مضافا إلى العلم. هذا كتاب محمد، كلمة كتاب كما قلنا نكرة، لكن لما أضفناها إلى العلم صارت معرفة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قبله كتاب موسى. كتاب نكرة، لما أضفناها إلى موسى تعرفت، لما أضفناها إلى موسى تعرفت. كذلك النوع الثالث، أن تكون مضافة إلى اسم الإشارة، أن تكون النكرة مضافة إلى اسم الإشارة، يعني بعدها اسم إشارة. مثلا كلمة هذا، أضف إليها كلمة علماء فتقول: علماء هذا البلد كثيرون، علماء هذا البلد كثيرون. علماء نكرة، فلما أضفتها إلى هذا وهو اسم إشارة صارت معرفة، صارت معرفة. كذلك هذا النوع الثالث. النوع الرابع، أن يكون مضافا إلى الاسم الموصول، كقولك مثلا: قلم الذي جاءنا بالأمس جديد، قلم الذي جاءنا بالأمس جديد، قلم في الأصل نكرة، لما أضفناها إلى الذي صارت معرفة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لسان نكرة ولا معرفة يا جنيد؟
نكرة.
نكرة، لما أضفتها إلى كلمة الذي، والذي من المعارف لأنه اسم موصول، تعرفت. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كذلك أن تكون النكرة مضافة إلى معرف بأل، مضافة إلى اسم معرفة بسبب دخول أل عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. إن أولى الناس، أولى هذه نكرة لكننا أضفناها إلى كلمة الناس، والناس معرفة بأل، فصارت معرفة بهذا السبب، صارت معرفة لأنها أضيفت المعرفة. أعيد مرة أخيرة، الكلمة النكرة إذا أضيفت إلى واحدة من هذه المعارف الخمس صارت معرفة، تنتقل إلى باب المعرفة. المعارف الخمس ما هي؟ إما الضمير وإما اسم الإشارة. تكمل المعارف: الضمير، اسم الإشارة، نعم،
اسم الموصول،
الاسم الموصول، ممتاز،
اسم أيضا محلى بالأل،
المحلى بأل، ممتاز.
و
اسمك أنت ما هو؟
اسم علم،
علم، الاسم العلم، بارك الله فيك، صحيح. إما أن يكون مضافا إلى الضمير، وإما أن يكون الاسم الإشارة، وإما أن يكون مضافا إلى العلم، وإما أن يكون مضافا إلى المعرف بأل، وهكذا. فهذه أربعة أنواع أو خمسة أنواع، إذا أضيفت إليها النكرة تعرفت. ونكون بهذا انتهينا من أنواع المعارف جميعها. أعيدها بإيجاز: أنواع المعارف إما ضمير، وإما علم، وإما اسم إشارة، وإما اسم موصول، وإما محلى بأل، وإما مضاف إلى واحد من هذه الخمسة. هو في الأصل نكرة لكن لما أضفناه إلى الضمير صار معرفة، وإلى اسم الإشارة صار معرفة، وإلى اسم الموصول صار معرفة. وإلى العلم صار معرفة، وإلى المحلى بآل صار معرفة. نكون بهذا أنهينا من الحديث عن أنواع المعارف. ما عدا هذه الأشياء التي ذكرناها من الأعلام فهو نكرة، من الكلمات من الأسماء فهو نكرة. أي شيء ليس ضميرا، أي اسم ليس ضميرا، ولا اسم إشارة، ولا اسم موصول، ولم تدخل عليه أل، ولم يضف إلى واحدة من هذه الخمسة فهو نكرة، فهو نكرة. على سبيل المثال، طبعا علامة النكرة، علامة النكرة أن تصلح لدخول أل عليها، أن تقبل دخول أل عليها، ويجب أن تكون أل هذه مؤثرة للتعريف، يجب أن تكون أل مؤثرة للتعريف. لماذا اشترطنا هذا الشرط يا شيخ جنيد؟ أنا أقول لك، كلمة حسن، حسن هذا علم، لكنهم أدخلوا عليه أل فقالوا الحسن، حسين هذا علم معرفة، أدخلوا عليه أل فقالوا الحسين، نعمان هذا معرفة، أدخلوا عليه أل فقالوا هذا النعمان بن المنذر. فهل كلمة حسن قبل أن تدخل عليها أل معرفة ولا نكرة؟ حسن وحسين ونعمان قبل أن تدخل عليها أل أهي معارف أم نكرة؟
نكرة.
لا،
معرفة.
ما دامت أعلاما يا شيخ فهي معارف، ما دامت أعلاما فهي معارف. إذن ما فائدة أل هذه؟ أل هذه زائدة، أل الداخلة على الأعلام هذه لا تفيد التعريف، ولذلك فإن الكلمات قبل دخول أل عليها معارف. ليش؟ لأنها أعلام، وهذا استثناء. الأصل أن كل ما دخلت عليه أل نكرة إلا الأعلام، فإنه يجوز أن تدخل عليها أل أحيانا، وليس هذا غالبا يا شيخ، بل هذا قليل. يعني مثلا كلمة محمد ما يجوز أن تقول المحمد، وكلمة يزيد ما يجوز أن تقول اليزيد، وهكذا. لكن دخولها أحيانا بس، ما دام دخلت على علم فالعلم معرفة قبل دخولها، دخولها دخول زائد بس، لكنه هذا الدخول جائز لأن العرب استعملوا هذه الطريقة، العرب فعلوا هذه الطريقة. ونكون بهذا أنهينا أيضا الحديث عن النكرات، أيضا ما فيها شيء، ليس فيها شيء ذا بال. ننتقل بعده إلى الأسماء المنصوبة. نحن انتهينا من الحديث عن الأسماء المرفوعة، قلنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وإلى آخره. نحن الآن سنتحدث عن الأسماء المنصوبة، أسماء منصوبة. أول هذه الأسماء المنصوبة هو المفعول به، يليه المفعول المطلق، ثم المفعول فيه، ثم الحال، ثم التمييز، ثم المستثنى، ثم اسم لا النافية للجنس، ثم المنادى في بعض أحواله، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول معه، ثم خبر كان وأخواتها، ثم اسم إن وأخواتها، ثم التابع للمنصوب، لأن التابع يأخذ حكم ما قبله. إذا كان ما قبله منصوبا يصير هو منصوب، كان قبله مرفوع يصير هو مرفوع، ما قبله مجرور يصير هو مجرور. هذه أنواع المعارف، سنلغيها كلها ونبدأ بها واحدا واحدا. المنصوبات هي الأسماء التي تأتي منصوبة في الكلام، وقد يكون منها المفعول به أو المفعول فيه أو المفعول المطلق أو المفعول لأجله، نأخذها واحدا واحدا ونشرحها إن شاء الله. فنبدأ بباب المفعول به. المفعول به اسم، معناه أنه لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة. المفعول به اسم، يقع عليه فعل الفاعل، اسم يقع عليه فعل الفاعل. أكرمت محمدا، محمدا هذا مفعول به، وقع عليه الإكرام، الإكرام هو الفعل الذي فعلته، وقع عليه فعل الفاعل. الفاعل من هو في أكرمت؟ أنا. أكرمت محمدا الفاعل أنا، الفعل الإكرام، المفعول به محمد، وقع عليه فعل الفاعل، هذا هو المفعول به. قال الله سبحانه وتعالى: وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم. ما هنا اسم موصول، وأخاف هو الفعل، وقد وقع عليه فعل الفاعل صار مفعولا به، ما أشركتم أو إشراككم، هذا وقع عليه فعل الفاعل وهو أخاف. قوله سبحانه وتعالى: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. ولا تخافون، تخافون هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، المصدر هذا مفعول به لتخافون، مفعول به يعني وقع عليه خوف أو فعل الفاعل. وهكذا أي كلمة يقع عليها فعل الفاعل فإنها مفعول به، فإنها مفعول به. طيب، هذا المفعول به قد يكون اسما ظاهرا مثل محمد وزيد وعبيد وصالح وجدار وبيت وسقف وأرض وإلى آخره، وقلم وكتاب وإلى آخره، قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا، قد يكون ضميرا، والضمير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، قد يكون ضمير متصلا وقد يكون منفصلا. طيب، هذا باب المفعول به، المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، إما أن يكون اسما ظاهرا، إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا، وقد يكون الضمير متصلا وقد يكون الضمير منفصلا. فأما الاسم الظاهر فكقولك: أكرمت عبد الله، أو ضربت زيدا، أو أهنت عمرا، ضربت زيدا أهنت عمرا، أكرم محمد عليا، الفاعل محمد وعلي مفعول به، وقد وقع عليه الإكرام وهو الفعل، فنقول المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. محمد، علي، صالح، اشتريت الكتاب، الكتاب مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل وهو الشراء، وقع عليه فعل الفاعل وهو الشراء، فهو مفعول به وهو اسم ظاهر. الأسماء الظاهرة هي ما لم تكن ضمائر، سواء كان معرفة أو نكرة، وسواء كان اسم إشارة، اسما موصولا، معرفا بأل، غير معرف بأل، كل هذه تسمى أسماء ظاهرة لا يخرج منها إلا الضمائر. هذا هو النوع الثاني من أنواع المفعول به. الضمير كما سبق أن ذكرنا لما شرحنا باب الضمير، إما متصل وإما منفصل. المتصل هو الذي لا يبدأ به الكلام، لا يبدأ به الكلام، متصل. والمنفصل هو الذي يبدأ به الكلام. المتصل مثل التاء في كتبت، أو الياء في أكرمني، أو الهاء في أكرمته، هذه ضمائر متصلة ولا تستطيع أن تبدأ بها الكلام. الضمير المنفصل هو الذي يصلح أن تبدأ به الكلام، مثل أنا، أو نحن، أو أنت، أو أنتم، أو إياك. قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بدأت بها الجملة بهذا الضمير، وهذا ضمير منفصل، ضمير منفصل. المفعول به إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: قال ربي اجعلني مقيم الصلاة، اجعلني الياء هنا مفعول به، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، اجعلني الياء ضمير متكلم وهو مفعول به. كذلك قال الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آتنا نا هذه مفعول به ضمير متصل في محل نصب مفعول به. كذلك قال الله سبحانه وتعالى قالوا لن نؤثرك، نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك، الكاف ضمير متصل وهو مفعول به في محل نصب مفعول به. قال ومنه قول الله سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره، الهاء هنا ضمير متصل مفعول به للفعل يحاور، للفعل يحاور، هذه كلها ضمائر متصلة. الضمير المتصل قد يكون للمتكلم مثل الياء، وقد يكون للمخاطب مثل الكاف، وقد يكون للغائب مثل الهاء، وهذه كلها يمكن أن تكون مفعولا به، يمكن أن تكون مفعولا به. أما الضمير المنفصل الواقع مفعولا به فنحو المتكلم، نحو قول الله سبحانه وتعالى وإياي فاعبدون، إياي هذا ضمير للمتكلم وهو ضمير منفصل وقد وقع مفعولا به مقدما، والفعل هو اعبدون، والنون للوقاية وأصله والله أعلم وإياي فاعبدوني، ولكن لا يا المتكلم بعد نون الوقاية يجوز حذفها. ثم الكلمة التي بدأت بها الجملة وهي قوله تعالى إياي هذه ضمير منفصل مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الفاتحة إياك نعبد، نعبد هو الفعل، وإياك مفعول به مقدم، ومفعول به هنا ضمير منفصل، ضمير منفصل. كذلك قال الله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون، أنا مثلت للضمائر الثلاثة كلها، لأن الضمير إما لمتكلم مثل إياي، وإما لمخاطب مثل إياك، وإما لغائب مثل إياه، وقد مثلت للثلاثة جميعا. في قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون أين الضمير يا جنيد؟ أين الضمير؟ باللاقط
إياه،
إياه هذا مفعول به مقدم، وقع عليه فعل الفاعل المتأخر هذا فهو مفعول به، وهو ما نوعه؟ هذا ضمير، هذا نوعه ضمير. إذن المفعول به قد يكون اسما ظاهرا مثل كتاب وقلم وبيت ومحمد وصالح وعبيد وعبد الله وعبد الرحمن، أسماء كثيرة، أو الذي هذا، أو الرجل، أو الكتاب، أو إلى آخره. وقد يكون ضميرا، والضمير إما متصل وإما منفصل، والضمير المتصل إما لمتكلم وإما لمخاطب وإما لغائب، والضمير المنفصل كذلك إما لمتكلم وإما لمخاطب وإما لغائب، وكل هذه تصلح لأن تقع مفعولا بها، يعني في محل نصب مفعول به. ننتقل بعد هذا بارك الله في الجميع إلى المفعول المطلق. المفعول المطلق هو مصدر، تعريفه هو الاسم، طبعا عرفه بعضهم بقولهم إنه التصريف الثالث للفعل، التصريف الثالث للفعل. أنت تقول أكرم يكرم إكراما، كتب يكتب كتابة، ضرب يضرب ضربا، التصريف الفاعل الثالث للفعل هو المفعول المطلق، هو المفعول المطلق. أعيد تعريفه، بعضهم يعرف المفعول المطلق بقوله هو التصريف الثالث للفعل. التصريف الأول للفعل هو كتب مثلا، الثاني هو يكتب، الثالث هو المصدر وهو قولك كتب يكتب كتابة، أكل يأكل أكلا، كرم يكرم تكريما، أحسن يحسن إحسانا، وهكذا. هذا هو المفعول المطلق. بعضهم يرى أنه أصلا أنت عندك حينما تقول كتب، فكتب هذا له دلالتان، دلالة على الكتابة ودلالة على أنه حصل في الزمن الماضي. الكتابة هي المفعول المطلق أو المصدر. بعضهم يقول هو أحد مدلولي الفعل أو الحدث الذي يدل عليه الفعل. الحدث الذي يدل عليه الفعل في قولك كتب هو الكتابة، أكل هو الأكل، شرب هو الشرب. هذا تعريف للمفعول المطلق عند بعضهم، وكلا التعريفين غير كامل، كلا التعريفين ليس بكاملين ويمكن أن يدخل عليهما، لكن هذا هو الذي توصل إليه العلماء في هذا الموضوع. تعريف المفعول المطلق إما أن نقول هو التصريف الثالث للفعل كقولك أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، ذهب يذهب ذهابا، كلم يكلم تكليما إلى آخره، وإما أن تقول هو أحد دلالتي الفعل أو الحدث الذي يدل عليه الفعل. الحدث الذي يدل عليه الفعل، ولكل يعني مداخل يعني يمكن أن يرد بها هذا التعريف، ومع ذلك فهو خير الموجود. أحسن شيء في تعريف المفعول المطلق أن تقول واحدا من هذين التعريفين، أن تقول واحدا من هذين التعريفين. المفعول المطلق لما نقول يا شيخ أكرم محمد عليا، أين العامل في أكرم محمد عليا؟ هو الفعل أكرم. لكن إذا قلنا أكرم يكرم إكراما، أو في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مفعول مطلق، ما الذي عمل فيه؟ هو الفعل كلم. فالعامل في المفعول المطلق قد يكون فعلا وهو الأصل، كقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وبقية الأنواع سنذكرها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه.